الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الثالثة، ذكرنا في البحث السابق أنه يوجد عندنا نقلان لقضية واحدة حسب الظاهر. النقل الأول ما في صحيحة معاوية بن عمار، الحديث الأول من الباب 24، وهذا النقل الأول يقتضي عدم الفارق بين من استقر عليه الحج وبين من لم يستقر عليه الحج، حيث إن الإمام الصادق نقل واقعة حصلت مع أمير المؤمنين عليه بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين شيخ كبير، ولم ينقل لنا خصوصية أن هذا الشيخ قد استقر عليه الحج، فعدم نقل هذه الخصوصية في مقام بيان الحكم الشرعي يوجب انعقاد الإطلاق المقامي كما ذكرنا بالأمس. فلو خلينا نحن وهذا النقل لأثبتنا ببركته أن من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا يجب عليه الاستنابة. أما النقل الآخر وهو ما ورد في رواية سلمة أبي حفص، وهو ما ورد في الحديث الثالث من نفس الباب، إذ ظاهر هذا النقل لهذه الواقعة أن الشيخ الكبير الذي أمره أمير المؤمنين أن يحج كان مفرطا في الحج، حيث قال: إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني. فالظاهر بل صريح الرواية أن الشخص كان يستطيع للحج في السنوات السابقة فاستقر عليه ذلك، ومقتضى هذا النقل أن ما ذكره أمير المؤمنين لا إطلاق له لمن لم يستقر عليه الحج، وإنما هو ناظر لخصوص الحصة المتفق عليها وهو ما استقر عليه الحاج. والوظيفة في مثل ذلك مع تعدد بعض القيود، مع تعدد القيود للواقع الواحدة، هو إما أن نبني على أصالة عدم الزيادة، حيث إن الراوي عن الإمام الصادق سلام الله عليه في كلا الروايتين أحدهما نقل الزيادة وهو سلمة، والآخر لم ينقل الزيادة وهو معاوية بن عمار، فتندرج المسألة في دوران الناقل بين الزيادة والنقيصة، والأصل عدم الزيادة، أي الأصل أن سلمة لم يزد في نقله، وهذا معنى أصالة عدم الزيادة كما ذكرنا كثيرا، لا معنى أنه إثبات القلة، بل أن الشخص لم يغفل فزاد بل عادة الذي يغفل ينقص، لأنه يزيد، ينقص لأنه يزيد، يزيد. وبالتالي تكون النتيجة النهائية لصالح رواية سلمة، ومقتضى ذلك عدم شمول الرواية إلى مورد من لم يستقر عليه الحج. ولهذا ذكر صاحب الرياض بأن ما يعضد حمل الرواية، أي رواية معاوية بن عمار، على صورة من استقر عليه الحج هو رواية سلمة، وإنما عبر يعضد. ليش؟ لأن الرواية ضعيفة السند. فإما أن نقول بذلك، أو نقول يتعارض النقلان ولا يصح تطبيق أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة، لأن الراوي لا يتمحض لا يتمحض مسألة النقل في الغفلة، إذ تارة لا يكون منشأ لاختلاف النقل إلا الغفلة، فيقال أصالة عدم الغفلة بلحاظ الزيادة، وأصالة عدم الغفلة بلحاظ النقيصة، فيقال عادة الإنسان يغفل فماذا يفعل؟ فينقص، لا أنه يغفل فيزيد. فإن كان منشأ الاختلاف هو الغفلة في النقل فقط فتطبق أصالة عدم الزيادة، أما إذا كان هناك منشأ آخر لاختلاف النقل كاختلاف النساخ مثلا، ففي مثل هذا المورد، أي إذا كان هناك منشأ آخر غير مسألة الغفلة، لا تطبق أصالة عدم الغفلة، لا تطبق أصالة عدم الزيادة التي هي منشأها الغفلة، بل يكون هناك تعارض في الناقل، وإذا تعارض النقلان حصل إجمال، فنتمسك بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن صورة شنه؟ الاستقرار. فعلى كل حال تكون النتيجة لصالح عدم شمول الرواية لمورد عدم استقرار الحاج، فلا نحرز شمول الرواية لعدم استقرار الحاج. هذا أولا، يعني ما ذكره صاحب الرياض، بل قد نترقى عن ذلك فنذكر ثانيا، أبقى ثالثا نطول، نذكر ثانيا وثانيا، هي ترقي. قد يقال، ومبحث مهم هذا سيال، حتى لو كانت الرواية ضعيفة السند فإنه مع ذلك يضر ذلك بالاستدلال بالرواية الأولى صحيحة السند. أي إذا كان عندنا روايتان تنقل واقعة معينة وإحداهما صحيحة ومعتبرة والأخرى غير صحيحة السند، فهل هذه الرواية الثانية الضعيفة تؤثر في حجية الرواية الأولى كما في مقامنا أو لا تؤثر؟ هاي مورد بحثنا، موارد كثيرة في الفقه هكذا، عندنا روايتين، رواية ضعيفة سلمة ورواية صحيحة، أحدهما بناء على ثبوت يتغير البحث، يتغير المعنى، صحيح؟ يأثر. فهل وجود رواية ضعيفة السند ناقلة لنفس الواقعة لكنها ضعيفة تنقل بعض الخصوصيات المغيرة للمعنى، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ وهذا مسألة مهمة، إن كان يأثر تظهر أهمية للروايات الضعيفة. الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف المباني في حجية الخبر، فتارة نبني على أن الحجية لخبر الثقة أي الوثاقة اللسانية، فندور مدار الوثاقة فيقال أن الرواية الأخرى الناقلة لبعض الخصوصيات ضعيفة السند فليست بحجة فلا اعتبار بها أصلا، وتبقى الحجية للنقل الأول. وفي مقامنا وجود رواية ضعيفة السند أي رواية سلمة لا يؤثر على حجية صحيحة معاوية بن عمار، فتكون الرواية حجة، وهذا ما يبني عليه أصحاب المسطرة في حجية خبر الثقة كالسيد الخوئي حفظه رحمة الله عليه وحفظه الله في ذاك العالم، محفوظ على أي حال. خب، ولهذا السيد الخوئي يقول في مورد نهم ذكر هذا المطلب، يعني ذكر بأنها رواية ضعيفة ما تأثر على المطلب. المسلك الآخر أن نقول بأن الحجية لا تدور مدار الوثاقة اللسانية، بل الحجة هو خبر الثقة الذي لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف، وإن كان هذا المنشأ ليس بحجة كما يبني على ذلك بعض الأعلام ومنهم شيخ الوحيد وسيد الأستاذ، لا غير الوثوق، يقولون خبر الثقة ما لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف. وبحثنا في حجية خبر الثقة في الحلقة الثالثة، كل شيء بحثنا في الحلقة الثالثة، بحثنا كل شيء، فهناك ذكرنا مثل ذاك يقول لي وين موجود في البحار، كل شيء في البحار قل له وين هذا المرأة إذا فعل المرأة إذا كذا حاضات مسأله في الحياة، قال موجود في البحار المسألة هذه البحار كل شيء موجود. كل شيء فنقول الحلقة الثالثة موجودة، وصلنا 300 وكم 87 دار أكيد موجود في هذا المطلب، تعرضين له بلي. وأشرنا إلى هذا المطلب وفصلناه أيضا، ها ما أشرنا إليه في الحلقة الثالثة، حيث ذكرنا هناك في شبهة بأنه لو فرضنا أن خبر الثقة كانت على خلافه أمارة عقلائية غير شرعية لم يمضيها الشارع، كالقياس كالاستحسان كالشهرة الفتوائية احنا ذكرنا، فهل وجود أمارة عقلائية عند العقلاء لم يمضيها الشارع تؤثر في حجية خبر الثقة أو لا؟ قلنا بناء على بعض المسالك ومنهم مسلك الشيخ الوحيد والسيد الأستاذ وبعض الأعلام أنها تؤثر، لأن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية، ولا نحرز قيام سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة إن كان في أمر عقلائي على الخلاف وإن لم يمضيها الشارع، حيث متى ما فرضنا وجود أمارة عقلائية على الخلاف عند العقلاء فإنه لا نحرز أنهم يعملون بخبر الثقة الذي على خلافه أمارة عقلائية من علق بالشارع، فلا نحرز أن العقلاء يعملون بخبر هذا الثقة حتى يشمله دليل الإمضاء، إذ بناء على أن خبر الثقة حجة ببركة الإمضاء للارتكاز أو للسيرة العقلائية لابد أن نفترض هناك سيرة في الخارج، هناك ارتكاز ودور الشرع هو الإمضاء، فلو فرضنا أن العقلاء عندهم أمارة حتى الشرع ما قبلها، عندهم أمارة وعندهم خبر ثقة على خلاف الأمارة، لا نحرز أنهم يعملون بخبر الثقة إن كان هناك أمارة على خلافها. ولهذا بعد فرض عدم إحراز عمل العقلاء بذلك لا معنى للتمسك بدليل الإمضاء، لأن الإمضاء فرع وجود سيرة وارتكاز عقلائي. فبناء على هذا المبنى قد يقال في مقامنا أنه وجود خبر ضعيف له درجة من الكاشفية وهو أمارة على الخلاف، فلا نحرز العمل بخبر الثقة في مثل هذا المورد، خصوصا إذا كان خبر الضعيف ليس كذاب، وحمو كذاب، وحل لم تثبت وثاقته، وإن كان هناك طرق تورث الظن بوثاقته كسلمة حيث أن روى عنه أبان، أفسلمة كل رواياته له راوي واحد وهو أبان بن عثمان، عجيب هذا سلمة، يعني موجود رواياته كلها من اللي يرويها؟ أبان بن عثمان، ما في أحد روى رواياته غير أبان، وأبان من أصحاب الإجماع، وحتى لو ما بنت على حجية أصحاب الإجماع لا أقل منشأ عقلائي. ولهذا سألت سيدنا الأستاذ، هي سألتها السؤال قبل فترة، فقلت هذه المسألة، هي مسألتنا، لو فرضنا وجود روايتين كلاهما تنقل نقلة واقعة واحدة وأحدى الروايتين صحيحة ومعتبرة والأخرى ضعيفة السند فيها بعض الخصوصيات غير الموجودة، فهل تؤثر في الحجية أو لا؟ قال بل تؤثر في الحجية إذا كان الشخص غير معلوم الكذب وليس كذاب ويحتمل وثاقته، لكن نحن لم نظفر بدليل على وثاقته، هذا منشأ عقلائي على الخلاف يوجب التوقف في العمل بإطلاق الرواية الأولى. نظير أنت الآن، فرضت الآن شخص ثقة نقل لك واقعة، جاء شخص لا تعرفه أنه كذاب ولا شيء، وعندك ظن بوثاقته، عندك ظن بوثاقته، ونقل لك نفس الواقع بخصوصيات أخرى، ألا تتوقف؟ أو تقول له هذا مجهول الحال فهو ليس بحجة، أسقط أعمل بهذا وتمسك بالإطلاق، ماذا تفعل في سيرتك الخارجية؟ تعمل بإطلاقه؟ أو أنك تتوقف مع فرض الظن بمطابقة هذا الشخص للواقع، خصوصا أنه ما في مكذاب، شخص فيه أمراض ظن الوثاقة، عليك في الاستصحاب، ماذا تفعل أنت؟ أنت قاعد الآن في بيتكم، لا سوي رياضيات، مسائل عقلائية ارتكازية، أنت الآن جالس، شو سيرتك العملية؟ في أشياء كثيرة نتوقف، أشياء كثيرة نتوقف فيها، من نجي للمطالب العلمية نجي مصطلحنا حجة ولا حجة، أول كان أنه هذه حجة أصلا، من قال أن العقلاء يعملون بمثل هذا المورد؟ أول الكلام، من قال أنه، هل تحرز عمل العقلاء في أنهم يعملون بخبر ثقتين قام على خلافه خبر آخر مظنون الصدق؟ تأتي تقول كذاب، مظنون الصدق ما ظن بصدق له، نعم ما نقل لك خصوصية، ما تعرفه، في ظن، في احتمال الصدق موجود، تشوفه هذا قاعد يسيد الخوي، يسيد الخوي ينقل عنك، مثلا ما أدري هل نقل السيد الخوي ثقة، تتوقف ما تتوقف، كيف ما تتوقف؟ هذا خلاف ما أراه بالوجدان أنا بالسيرة العقلائية، أنا خلاف ما أراه بالوجدان، ما أراه بوجداني عند السيرة العقلائية، بالعكس أنهم إذا نقل لهم، إذا جاء شخص وإن لم تحرز وثاقته، خصوصا أن الوثاقة كثير من الأشخاص الذين لم تثبت وثاقتهم يحتمل وثاقتهم بشكل وجيه، إما لأنه نقل أصحاب الإجماع، قد أنت ما تقبل بنقل أصحاب الإجماع لكن تظن بالوثاقة لا أقل، فإذا هذا الشخص فيه أمارات الوثاقة وإن لم تحرز وثاقته بطريق معين، خصوصا أن كتب كثيرة ضاعت علينا، كتب التوثيق وأمارات التوثيق مع فرض الظن بصدقه، نتوقف في مثل هذا المورد، لا نحرز، نقول في مثل هذا نتوقف وتمسك بالقدر المتيقن، لا أقل لا أحرز، ويكفينا عدم إحراز عمل السيرة العقلائية بمثل هذا المورد. هذا إذا كانت ما بالك تروح علم الرجال، مشاكل في علم الرجال، حجية قول الرجال فيها 10 إشكالات مشكلة، أمارات التوثيق كثيرة ضاعت علينا، خب هذا الشخص يمكن عند الله من أقرب المقربين لكن ما عندنا طرق، لأن الطرق كلش منحصرة وضيقة في إثبات الوثاقة، والعلماء لم يتعرضوا إليه بقدح ولا بذم ولم يقولوا هذا كذاب. خب لا أقل عندنا ظن بالصدق مع وجود أمارة عقلائية حتى وإن لم يمضها الشارع فيها كاشفية عن الواقع، فإنه لا نحرز عمل العقلاء في مثل هذا المورد. فالنتيجة مسألة، هي مسألة يعني كل واحد وجدانه، هل أنه نحرز عمل السيرة؟ إذا واحد أحرز عمل أنهم لا يبالون بهذا الشخص، خصوصا أن الرواية حطها أمارات أخرى، تصدى العلماء لنقلها، ولا نقلها أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع الذين قيل في حقهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. حتى لو ما قبلنا هذا، أما تكون أمارة عقلائية على الخلاف. فإذا شككنا في عمل السيرة بذلك فيوجب هذا الإجمال، وتارة نبني على أن الحجة هو الوثوق النوعي ثالث مبنى الثالث الوثوق، لا خبر الثقة الذي لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف، بل المدار على الوثوق. فهنا أيضا لا نحرز حصول الوثوق النوعي عند العقلاء إذا وجدت أمارة عقلائية على الخلاف، لأنه عندنا أمارتين، أمارة عقلائية فيها درجة من الكاشفية أمضاها الشارع وهي الوثاقة مثلا، وعندنا أمارة أخرى عقلائية على مبنى هذا ما أمضاها الشارع، استغفر أي العبارة. فعندنا في المقام أمارتان متنافيتان، أمارة أولى وهو خبر أول دل على الواقع بلا هذه الخصوصية، وعندنا خبر آخر وهو أمارة لأن الخبر مضمون الصدق فهو أمارة، دل على الواقع بالخصوصية، وحينئذ لا نحرز بعد الجبر والانجبار والكسر والانكسار، يعني بلحظ مجموع الأمارتين لا نطمئن ولا يحصل لنا وثوق بتحقق ماذا؟ بعدم تحقق الخصوصية الزائدة، إذ لعل الخصوصية الزائدة صادقة، فلا نحرز تحقق الوثوق النوعي والاطمئنان النوعي. هذا إذا كان رواية واحدة على الخلاف، إذا ضممت رواية إلى رواية إلى رواية مثلا فيتغير المطلب بشكل أكثر وأجدر يعني. ولهذا الخبر الضعيف السند له آثار علمية عظيمة، لا أنه لا أثر له كما قد يتصور، ومن آثاره الكبيرة مطلبنا أنه أمارة عقلائية على الخلاف، خصوصا مع تعدد الأخبار، وخصوصا إذا كان الراوي ليس بكذاب كما هو كثير في رواياتنا، لم تثبت وثاقته. أما أنه كذاب قليل أنه نحرس كذبه وأنه شلاخ كذاب يعني واحد يكذب. ولهذا بناء على مسلك الثاني والثالث تظهر ثمرة كثيرة في الخبر الضعيف، لأنه يؤثر في إما رفع الوثوق أو في تحصيل الوثوق. فلا ينبغي تضيع التراث الروائي الذي فيه ما يسمى بالأخبار الضعيفة. فكم من خبر ضعيف عند غير المضاعف هو خبر معتمد عليه، واختلافات كثيرة، حتى من هو واضح على ضعفه مثل يونس بن ضبيان، علي بن حديد، هناك طرق لتوثيقهم قد أنت ما تقبلها غيرك يقبلها، فليش تخلي التراث تقوم تقلل إلى كم؟ إلى 100 رواية، تقول هي الرواية الصحيحة. من قال إن هي الرواية الصحيحة ديك مصحيحة؟ أول الكلام واضح. النتيجة أنه قد نترقى ونقول مو يعضده نغب ويدل عليه وإن كانت الرواية ضعيفة. بقى مطلب ثالث ما بدخل فيه، كلام السيد الخوئي، يعني السيد الخوئي قلت لكم جاب برقية ومشى عنها. قال السيد الخوئي لا نحتاج إلى هذه التطويلات، بل نقول الرواية أي صحيحة معاوية بن عمار في نفسها لا إطلاق لها لمورد الاستقرار أصلا لا إطلاق لها لمورد عدم استقرار الحج، إذ صاحب الرياض غير الواقعة في الحكم. يقول هي بنفسها ظاهرة، لأن في الشمول إلى من؟ في الشمول إلى مورد، إلى من استقر عليه الحاج ومن لم يستقر عليه الحاج. وإنما نرفع الإشكال، وإنما نخصص الرواية أو نجعل مضمونها في من استقر عليه الحاج بلحاظ روايات أخرى. أما السيد الخوي يقول لا، الرواية في حد ذاتها توجد فيها قرينة داخلية تقتضي أنه لا نظر لها إلى مورد من لم يستقر عليه الحاج في رتبة سابقة. ولكن لما بين هذه القرينة شنو؟ ولهذا حير من بعده، من جاء بعده وتعرض إليه، قال ماذا يريد السيد الخوي يقول؟ شو القرينة؟ الرواية قرأنا، نقرأ الرواية. إن عليا رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كباره، فأمره أن يجهز رجلا. رأى شيخا، ماذا رأى شيخا؟ استقر عليه الحج. فمن وين عرف السيد خوي أن هذه الرواية ناظرة إلى من استقر عليه الحج؟ فالسيد خوي اختصر المطلب، قال الرواية لا يصح تمسك بها في محل البحث، لأنه وين محل بحثنا؟ لا تنسون وين محل بحثنا؟ من لم يستقر عليه الحج في السنوات السابقة. ويقول هذه الرواية ناظرة إلى من استقر عليه الحاج. إشلون؟ راجعتون لو ما حصلتون، ما صار وقت. ها؟ أي ما فهمت الاستظهار. تأمل كنيد تحصل إليه. تعرض السيد الأستاذ في كتاب الحج، أعطيكم مصدر. تعرض السيد الأستاذ في كتاب الحج، كتابه كتاب الحج، إلى ما يمكن أن يكون وجها للسيد الخوئي قدس سره وناقشه. لاحظ صفحة 300، لعله يعني 82 هنا، يعني 380 في هاي أجواء، بس بالضبط الآن صفحة ما كاتبنها أنا، 381 82 هنا في كتاب الحج أشار إلى ذلك. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ في مناقشة الرواية كام؟ الثانية. تعبتون؟ الرواية تعبتون؟ نرجعكم للمعة إن شاء الله ما تعبتون. خوف. النقطة الثالثة مناقشة الرواية الثالثة اللي يسميها هو الرابعة، سمها الرابع وأما الرابع لأنه جعل الرواية الثانية روايتين ونحوه جعلها روايتين. ياي؟ بس النقطة الثالثة مناقشة الرواية الرابعة. وهذه الرواية ما ورد في الباب 24 الحديث الخامس، وهي صحيحة محمد بن مسلم. لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه. وكان التمسك بهذه الرواية بلحاظ الإطلاق، أي كلما فرضنا أن الرجل أراد الحج وعرض عليه المرض، سواء هذا الذي أراد استقر عليه الحاج في رتبة سابقة أو لم يستقر عليه الحاج في رتبة سابقة، فلو فرضنا أن الرجل موسر غني يعني وأراد الحاج ولكن عرض عليه المرض، فيقال رجل أراد الحاج فعرض له مرض فلم يستطع الخروج، صحيح؟ فتشمله الرواية، فنتمسك بإطلاق الرواية لإثبات المطلب. أشكل سيد الرياض على هذه الرواية بأنه التمسك بها مبني على الإطلاق، والحال أن الإطلاق موهون إذ لا قائل بالإطلاق فيها، إذ مقتضى إطلاق هذه الرواية شمولها لمورد اليأس من زوال العذر وعدم اليأس من زوال العذر، وإن شئت قلت، تقول شو علاقة اليأس عن بحثنا، وإن شئت قلت بأن الرواية إما أن تكون مطلقة أو لا، فإن كانت مطلقة فهي مطلقة من كم جهة؟ من جهتين، إذ الجهة الأولى للإطلاق محل البحث وهو استقرار الحج وعدم استقرار الحج، والجهة الثانية صورة اليأس من زوال العذر وعدم اليأس من زوال العذر. فمن يقول بالإطلاق نقول بالإطلاق من الجهتين، ولا معنى للتفكيك في الإطلاق. وإما أن لا تكون مطلقة، وإذا لم تكن مطلقة بطل الإس استدلال. وصاحب وسيد الرياض يقول لو كانت الرواية مطلقة للزم من ذلك إطلاقها من الجهة الثانية، يا جهة، جهة اليأس وعدم اليأس. والحال أنه قام الاتفاق أنه في صورة عدم اليأس من زوال العذر لا تصح الاستنابة أصلا، وإنما تصح الاستنابة في أي مورد؟ في مورد اطمأن المكلف به ويأس من زوال العذر، ويأس من عدم زوال العذر، بحيث ما يروح العذر بقى خلاص. ولم يخالف في ذلك إلا الشهيد الأول في الدروس، ومخالفته لا تضر بالتسالم والإجماع، لأن الإجماع حج عليه أنه متأخرين، كما ذكرنا في بعض كتب اللمعاء، لو كان مخالفته تضر بالإجماع لما بقي إجماع. أي واحد من العلماء لو كان مخالفته تضر بالإجماع لما بقي الإجماع، هو صار متأخرين، لأن الإجماع حج عليه، فإذا كان هو يبطل الإجماع لما بقي حجية للإجماع. فالتسالم يا شيخ حسين عليك بالفقه، لا تروح مني ومنك بالفقه، جود الفقه مني ومنك ما يفيدك، كلام أهل البيت والتحقيق في الروايات هو اللي يده. انت تستفرغ الوسع في فهم النصوص والروايات ولا توصل لشي، بعد شتت ذهنك منه هناك حق وش، روح للنبي مباشره، كل هذا حكي زايد، اشياء زايده، لا تجيب ولا تقدم ولا تاخر، على اي حال مصطلحات يبحثونها وبحث التصورات، لا تقدم ولا تؤخر شيء. فقيام التسالم على انه في صوره عدم اليأس لا تصح الاستنابة يكشف على أن الرواية غير مطلقة، لأنها محتفة بهذا المرتكز ومحتفة بهذا التسالم، واحتفاف الرواية بمرتكز واضح وبتسالم واضح يمنع من انعقاد الإطلاق. هذا غير نقول التسالم مقيد، تقول ما يمنع من الإطلاق، نحن نقول مباشرة يمنع من التمسك بالإطلاق لوجود هذا الارتكاز. وحينئذ يقول صاحب الرياض لا بد من التصرف في الرواية، فيدور الأمر بين تصرفين، وكأنه فقيه في زماننا يتكلم صاحب الرياض، إن شاء الله مطالب جديدة، يعني مطالب ما بلورت إلا في هذا الزمان، لو تلاحظ من فقهه والمعاصرين إليه تلاحظ فرق كبير بين فقه صاحب الرياض والمعاصرين إليه في زمانه، فقهه عميق صاحب الرياض، لأنه هو أخذ المدرسة الأصولية بدقة من الوحيد البهبهاني، هو أكبر تلميذ الوحيد البهبهاني، إيه، وأخذ المدرسة الأصولية بدقة بعمق وطبقها كثير في الأصول في الفقه، وهو من أكبر الذين طبقوا المطالب الأصولية في وين؟ في الفقه مع إحاطته بالروايات، إذ لا تخلو مسألة يعرض عادة أكثر الروايات. شوف مسألتنا أكثر الروايات تعرض إليها في المسألة، إن لم تكن كلها تقريبا تعرض إليها، بعضها يجعلها دليل، بعضها يجعلها شاهد جام، بعضها يجعلها هاي فقاهة، مو لعبة جهال يعني. فيدور الأمر بين شيئين، فندور بين تصرفين، فإما أن نفترض أن نحمل الأمر فيها على الاستحباب ونحافظ على إطلاقها من جهة الاستقرار وعدم الاستقرار، فنقول بأن الأمر فيها محمول على الاستحباب، وإذا حملناها على الاستحباب فحينئذ لا نتصرف في الإطلاق بل نحافظ على الإطلاق من كلا الجهتين، ياي؟ حيث نقول هي مطلقة من جهة الاستقرار وعدم الاستقرار، ومطلقة من جهة شنو؟ من جهة اليأس وعدم اليأس. وإما أن نقول لا نتصرف في حمل الأمر على الاستحباب، بل المشكلة نشأت من الإطلاق الأول، وهو شموله، شمول الرواية لأي مورد؟ لمورد عدم اليأس، فنقيد إطلاق الرواية من الجهة الأولى ونحملها على صورة اليأس، فتكون النتيجة أنه رفعنا الإطلاق من الجهة المحذورة، من جهة المحذور، يا أي جهة؟ من جهة شمول الرواية لمورد عدم اليأس، وتبقى الرواية مطلقة من أي جهة؟ من جهة الاستقرار وعدم الاستقرار، ونحافظ أن الأمر على الوجود. فنحن بين، واضحة؟ لو أعيد، فنحن بين تصرفين، إما أن نحافظ على الإطلاق ولا نتصرف من أي جهة، لكن نتصرف في الحكم في الأمر، فنحمل الأمر على الاستحباب، ومقتضى هذا التصرف يا شيخ حسن بأن الرواية ليست بدليل على ثبوت الوجوب لمن لم يستقر عليه الحاجة، أن الرواية عن استحباب حملناها. التصرف الثاني ماذا نفعل؟ بأنه ما نتصرف في الحكم، بأنه نقول الرواية مطلقة من جهتين، من جهة اليأس وعدم اليأس، ومن جهة الاستقرار وعدم الاستقرار، والمحذور من أي إطلاق؟ أي إطلاق على أي جهة؟ جهة اليأس. فنقيد إطلاق الرواية ونقول هي ناظرة إلى أي صورة؟ لصورة اليأس. فما تصرفنا لا في الإطلاق الثاني ولا في وين؟ ولا في الحكم. وبناء على هذا التصرف الثاني، وهو تقييد إطلاقها من جهة المحذور، تمامية الاستدلال بها، فأيهما أولى إذا دار الأمر بين التصرفين؟ إما التصرف بالتقييد في صورة اليأس، وإما بحمل الأمر على الاستحباب. أفاد، فقط أعطيكم، أفاد سيد الرياض بأنه إن لم يكن الأولى هو التصرف في الحكم بأن نحمل الأمر على الاستحباب، فلا أقل لا مرجحية للتصرف في الإطلاق على حمل الأمر على الاستحباب. فإن لم نقل أن الأولى هو التصرف في الحكم وهو حمل الأمر على الاستحباب، لا فلا نسلم، إذا ما قلت أولى فلا نسلم بأرجحية، لا أقل لا نسلم بأرجحية وتعين التصرف الآخر، وهو رفع اليد عن إطلاقها بلحاظ اليأس. وعلى كلا الحالتين تسقط الرواية عن الاستدلال. ياي وش بيقول؟ فما هو الوجه فيما أفاد قدس سره؟ فعنده دعويين، الأولوية يقول إذا دار الأمر تصرف في الحكم، شيء الثاني لو تنزلنا يقول تساوي لا أقل ولا أرجحية لتصرف على تصرف، وهذا يوجب الإجمال. ياي شيخنا، ولهذا قال. وأما الرابع نقرأ شوي، فلا قائل بإطلاقه لشموله لصورة عدم اليأس. ليش يسمى اليأس؟ رواية واضحة تقول عرض له مرض، عرض مرض خالطه سق. هذه التعبيرات تشمل مورد عدم ال متى ما عرضه مرض أو خالطه سقم فلم يستطع فليجهز رجلا. هذا بالسنن بيروح الحاج، عرض له مرض فلم يستطع الخروج، فيشمل مرض حتى لو احتمل زوال العود، يشمله الرواية. ولا خلاف في عدم الوجوب حينئذ مع عدم اليأس إلا من الدروس، وعلى خلافه الإجماع كما في المنتهى، كما ذكر في المنتهى. فلا بد من تقييده، تقييد هذا الإطلاق، يعني نقيد الإطلاق بأي صورة؟ بصورة عدم اليأس. وهو هنا التقييد، ايش قال هنا؟ سيأتي غدا. ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، ليس بأولى، يعني بيقول لا، بل خمسة بيتعايب، يقول لا، الأولى أنه نحمل الأمر على الاستحباب، بس قال يمشيها شوي يطيب خاطره تدرج، يعني ليس بأولى، يعني يقول لا كذا كذا، يأتي إن شاء الله تتمت المطلع. هو يكفي أنه يقول ليس بأولى، لا مو كبروي، صغروي، لا بيأتي غدا إن شاء الله. مقتضى الكبروية التقييد، مقتضى القاعدة الأولي لو دار أم هو أن نتمسك بالتقييد ولا نحمل الأمر. لكن هنا قال وهو هنا عند إشكال في هنا، يعني إشكال صغروية إن شاء الله، التقييد في مشكلة في المقام كما سيأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.